من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الأخباريين يقولون بأن مفاد هذه الروايات وهي رواية نعمان بن بشير أن مفاده أن في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الحرام، وهو موجوع بوجوب الاحتياط، فإن موجوع وجوب الاحتياط وقوع احتمال الوقوع في الحرام. فمن أجل ذلك هذه الرواية تدل على وجوب الاجتناب، وجوب الاحتياط. ولكن ذهب جماعة إلى أن مفاد هذه الرواية ليس كذلك، بل مفادها بقرينة ذيلها أن ارتكاب الشبهة في معرض الوقوع في الحرام المنجز سواء كان تنجيزه بالعلم الوجداني أم كان تنجيزه بالاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. على كلا التقديرين ارتكاب الشبهة في معرض الوقوع في الحرام المنجز والحاكم بالاجتناب في مثل ذلك هو العقل. العقل مستقل بوجوب الاجتناب عن ارتكاب هذه الشبهة الذي هو في معرض الوقوع في الحرام المنجز، فإن ارتكاب الشبهة يقرب الإنسان إلى الوقوع في الحرام المنجز. والعقل مستقل بوجوب الاجتناب عنه، وعندئذ يكون مفاد هذه الروايات إرشاد إلى ما استقل به العقل، وليس مفاده وجوب الاحتياط شرعا، بل مفاده إرشاد إلى ما استقل به العقل. هكذا ذهب جماعة إلى ذلك. الظاهر أن كل مما ذكره الأخباريون وكذلك ما ذهب إليه جماعة لا يمكن المساعدة عليه. أما ما ذكره الأخباريون وإن كان ظاهر الرواية ذلك، فإن جملة من اتقى من الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقد وقع في الحرام. فإن هاتين الجملتين تدلان على أن ارتكاب الشبهة أن في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الحرام واحتمال الوقوع في الهلاك، وهو موضوع لوجوب الاحتياط. ولكن هاتين الجملتين لا تدلان على وجوب الاحتياط، وسوف نبين ذلك. فأما ما ذهب إليه جماعة فهو خلاف الظاهر من هاتين الجملتين، ولا تدل الجملة الأولى على أن ارتكاب الشبهة في معرض الوقوع بالحرام المنجزة لا تدل على ذلك، بل لا إشعار فيها على ذلك فزدنا على الدلالة. وكذلك الجملة الثانية، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، حرام المنجز، فإن حمل الحرام على الحرام المنجز خلاف الظاهرة. الظاهر أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام المحتمل، فإن الحرام المنجز والحرام المعلوم لا يجتمع مع الشبهة، فهو في طرف النقيض مع الشبهة. لا يمكن أن يكون الحرام معلوما ومع ذلك كون الموضوع مشتبها. الجمع بينهما جمع بين النقيضين، فلا يمكن ذلك. أما ما ذكره الأخباريون من أن هذه الرواية ظاهرة في أن ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الحرام المحتمل، هذا هو ظاهر هاتين الجملتين، إلا أن المتفاهم العرفي من هاتين الجملتين أن من اتقى عن الشبهات فقد استبرأ لدينه، ظاهر في أن الدين منجز بمنجز سابق، وهو سبب وعلة للاتقاء عن الشبهات والاجتناب عن الشبهات، لا أن تنجز الدين معلول ومسبب عن وجوب الاجتناب والاتقاء. فإن ظاهر هذه الرواية، ظاهر هذه الجملة، أن الاتقاء والاجتناب معلول لتنجز الدين، ولهذا يجب الحفاظ عليه والاستبراء لدينه والحفاظ عليه. وكذلك الجملة الثانية، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا بد من فرض الحرام كونه منجزا بمنجز سابق، وإلا الوقوع في الحرام غير المنجز لا محذور فيه، ولا مانع من ارتكاب الحرام غير المنجز، ولا أثر له. فإن هذه الجملة تدل على أن الوقوع في الحرام محظور، وإنما يكون محظورا إذا كان الحرام منجزا، فأما إذا لم يكن منجزا وجوده وعدمه سيئان، ولا أثر للوقوع فيه، ولا يترتب عليه أي أثر. فإذن هذه الجملة تدل على أن الوقوع في الشبهة معلول لتنجز الحرام بمنجز سابق في المرتبة السابقة. وعلى هذا فهذه الروايات لا تنطبق إلا على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي التي يكون الحكم منجزا بالعلم الإجمالي أو على الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص فإن احتمال التكليف فيها منجز فإذا هاتان الجملتان لا تنطبقان إلا على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص فإن الحكم الباقي منجز فيهما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي منجز بالعلم وفي الشبهات قبل الفحص منجز باحتمال التكليف لأن الوصول العملي المؤمن لا تجري فيها فإذا لم تجري الوصول المؤمن في أي شبهة فاحتمال التكليف فيها منجز فإن احتمال التكليف مسابق لاحتمال التنجز لو لم تجري فيه الوصول المؤمنة وحيث إنها لا تجري في الشبهات قبل الفحص فمن أجل ذلك يكون احتمال التكليف فيها منجز إلى هنا قد ظهر أن هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط أولا أنها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها لأنها مرسلة فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات وجوب الاحتياط وثانيا أنها ضعيفة من ناحية الدلالة فإنها لا تدل على أن علة تنجز الشبهات وجوب الاحتياط بقطع نظرا وجوب الاحتياط فلا تكون الشبهة منجزة وأما إذا كانت الشبهة منجزة بمنجز سابق فلا موضوع لوجوب الاحتياط الشرعي وما نحن في كذلك بقي هنا شيء وهو أن المراد من محارم الله تعالى هل هو عبارة عن محرماته الواقعية أو أعم منها ومن المحرمات الظاهرية ونقصد بالمحرمات الظاهرية النهي عن الارتكاب الشبهة الذي مفاده وجوب الاحتياط فالمراد من المحرمات الظاهرية هو إجاب الاحتياط فإن إجاب الاحتياط تارة يكون بلسان النهي وأخرى بلسان التحريم وثالثة بلسان الوجوب يجب الاحتياط أو وجب الاحتياط فإذن المراد من الحرمة الظاهرية هو إجاب الاحتياط فهل محارمه تعالى وتقدس تشمل المحرمات الظاهرية أيضا أو تختص بالمحرمات الواقعية الظاهر بل لا شبهة في أنها مختصة بالمحرمات الواقعية. والوجه في ذلك أن وجوب الاحتياط ذكرنا غير مرة أن وجوب الاحتياط وجوب طريقي ولا شأن له غير تنجيز الواقع عند الإصابة والتعزير عند الخطأ ولا ملاك له في مقابل ملاك الحكم الواقعي وملاكه هو الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي باعتبار أن وجوب الاحتياط في طول الأحكام الواقعية لا في عرضها لا ملاك للوجوب الاحتياط في عرض ملاك الحكم الواقعي ولا عقوبة على مخالفته إلا العقوبة على مخالفة الواقع الحكم الواقعي وكذلك لا مصوبة على امتثاله إلا بامتثال الحكم الواقعي ولا شأن له إلا شأن الحكم الواقعي فمن أجل ذلك لا يكون في مقابل حكم الواقعي بل هو طريق إلى إحراجه لأن وجوب الاحتياط منشأه وملاكه اهتمام المولاي بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من المبادئ والملاكات حتى في موارد الالتباس والاشتباه والاختلاط فإن المولى لا يرزى بترك الأحكام الواقعية ومخالفتها حتى في موارد الاشتباه والاختلاط ولهذا أوجب الاحتياط فإذن ملاك وجوب الاحتياط اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية وقد ذكرنا غير مرة أن حقيقة الحكم وروحه إنما هي ملاكه فإن ملاك الحكم هو حقيقة الحكم هو روح الحكم أما الحكم بما هو اعتبار فلا قيمة له ولا أثر له والأثر إنما يترتب على ملاكه وملاك وجوب الاحتياط إنما هو اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية هذا تمام كلامنا في هذه الرواية الرواية الثالثة مقبولة عمر بن حنزلة وقد جاء في هذه المقولة الأمور ثلاثة أمر بين رشده فمتبع أمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك قول الإمام عليه السلام في ذيل قول رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ارتكب الشبهات فقد وقع في المحرمات، وتقريب الاستدلال بها أن هذه الرواية تدل على وجوب التوقف بالشبهات، لأن ارتكابها يوجب الوقوع في المحرمات. فمن أجل ذلك هذه الرواية تدل على وجوب التوقف ووجوب الاحتياط. الظاهر أن هذه الرواية أجنبية عن المقام، فإن هذه الرواية قد وردت في الخبرين المتعارضين، أحدهما بين الرشد أو بين الغي، والآخر مشكوك. ويعبر عن الخبر المشكوك بالخبر الشاذ، فإذا وقع التعارض بين الخبرين أحدهما مشهور، والمراد من شهرة الرواية أن الرواية مجمع عليها بين الأصحاب، يعني أن الأصحاب رووا هذه الرواية. الشهرة في الرواية تختلف عن الشهرة في الفتوى، فإن الشهرة في الفتوى أن المشهور بين العلماء أفتك ذلك لا جميع العلماء. فأما الشهرة الفتوى رواية شهرة الرواية أن جميع الأصحاب رووا هذه الرواية، فهذه الرواية مشهورة، لذا الشهرة في الرواية مسابقة للتواتر، فهذه الرواية متواترة إذا كانت معارضة مع الخبر الشاذ، فبطبيعة الحال يترك الشاذ والنادر ويؤخذ بالمشهور، فإذن هذه الرواية أجنبية عن الدلالة على وجوب الاحتياط. وللكلام تتمة فتكفى.